قال حدثني يحيى عن مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاة ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ.
الأمر عندنا في المدينة على أي شيء أنه لا يتوضأ من رعاة وهو الدم الخارج من الأنف. نعم. كملها دم بس لحالة كده لا. ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد. فرق مالك بين الرعاة وهو دم وبين دم أو قيح يسيل من الجسد، لأن الدم الذي يسيل من الجسد له اسم مستقل والدم الذي يخرج من الأنف له اسم مستقل. فالرعاة هو الدم الخارج من الأنف، والدم الخارج من بقية الأعضاء أو بقية أجزاء الجسم، والقيح الذي يخرج من بقية أعضاء الجسم أي من الجروح. يقول مالك الأمر عندنا أنه لا وضوء منها، ولكن نعم ولا يتوضأ إلا من. نريد أن نأخذ الأسلوب أولا، فلا يتوضأ من هذه أسلوب نفي، وقال ولا يتوضأ إلا من، ولا يتوضأ إلا من، هذا أسلوب نفي ولا أسلوب حصر؟ ها؟ أسلوب حصر. النفي والإثبات أسلوب من أساليب الحصر، كما في قولك لا إله إلا الله، نفيت الألوهية كلها وحصرتها فيما أثبته وهو الله سبحانه وتعالى. تقول مثلا لا شاعر إلا فلان، نفيت الشاعرية عن الناس وأثبتها إلى إيش؟ إلى فلان، فحصرت الشعر في فلان. ولا يتوضأ إلا من، ما هو حدث؟ الحدث لفظة تطلق على في أصل اللغة، الحدث هو ما وجد بعد أن لم يكن، شيء حادث. العالم حادث ولا قديم؟ حادث. وكل حادث متغير، وكل قديم وكل حادث لابد له من محدث. هذا في اللغة ما وجد بعد أن لم يكن، أي حدث بوجوده وجود الحادث. ولكن اللغة يأتي عليها اصطلاحات، وهو ما يدرس عندنا في البلاغة بالحقائق اللغوية والحقائق العرفية ثم الحقائق الشرعية. فالحدث لغة حقيقة في كل ما وجد بعد أن لم يكن موجود. وفي الاصطلاح الحدث ما كل صغيرة وكبيرة، واحد ولد في بيتها، واحد جاء من ايه من السفر، كلها امور حادثة ولا لا؟ هل تسمى في اعراف الناس حادثة؟ واحد بنى بيت ما كانش من الارض بيضة وبنى فيها عمارة 100 دور، حدث بعد ان لم يكن، هل نسميها حادثة في عرف الناس؟ لا. تقول بنية حديثة يعني جديدة، ولكن هل هو في عرف الناس حادث او حادثة؟ لا. الحادثة او الحدث في اعراف الناس الشيء الخطير الذي يلفت انظار الناس، زلزال لا قدر الله مثلا، او حريق او جناية، او يسمى هذا ايش؟ حادثة. ويسمى الحوادث حتى في المستشفيات باب الايش؟ باب الحوادث، الاشياء الفارقة المهمة. وفي الشرع اصطلاح اخر، لما قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يقبل الله صلاة من أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا وما الحدث؟ هم عارفين الحدث لغة ما هو، فقال وما الحدث هذا الذي يحتاج الوضوء؟ فقال وسماه فساء أو جهاد. يعني هذا السلاح الشرعي مع أنه قد يحدث دون أن يعلم به الناس، يخفيه عن الناس، ولكنه في اللغة حدث لأنه وجد بعد أن لم يكن، وليس في أعراف الناس حدث لأنه أمر مستتر فيه، وفي الشرع يسمى إيش؟ حدث. إذن إلا من حدث، أي في اصطلاح الشرع، وما هو هذا الحدث؟ فسره مالك رحمه الله هو ما يخرج من أحد السبيلين. هو إيش؟ ما يخرج من أحد السبيلين. نعم، من ذكر أو إيش؟ أو دبر، أو تقول قبل أو دبر أو فرج، فكل هذا، لأن تقول ذكر تقول مرأة، فالتعبير الأدق من قبل أو إيش؟ أو دبر، فيشمل الرجل والمرأة. نعم،
أو نوم،
أو نومها. إلا من حدث، وذكر ما يخرج من أحد السبيلين، ثم عطف على ما يخرج من أحد السبيلين إيه؟ النوم. والذي تقدم لنا في النوم، النوم بذاته حدث ولا مظنة وجود الحدث؟ مظنة. إذن على التغليب، وانتهينا من موضوع النوم. عندنا الآن البحث موطنين، لا النفي المتقدم والحصر المتأخر. هذا النفي المتقدم نرجع إليه إن شاء الله، لكن هذا الحصر هل هو على عمومه، أو هذا الحصر مفكوك ويدخل بعض الأشياء؟ أسلوب الحصر لا يقبل زيادة ولا نقص، ولكن هل هذا الحصر على ما هو عليه، ولا المفتاح انفك داخل بعض الأشياء؟ المالكية بأنفسهم يدخلون بعض المفردات في هذا الحصر، ولكن مالك ما يقبل دخولها، ومالك لم يدخلها لأنها موضع خلاف. فذكر لنا مالك هنا ما منه الوضوء باتفاق وإجماع، كل حدث خرج من أحد السبيلين، وكل نوم كان مظنة حدث، هذا بإجماع المسلمين أنه فيه الوضوء. لكن بعض المالكية قالوا ندخل في هذا الحصر مسألتين. المسألة الأولى لمس المرأة بقصد، هذا من النواقض ولا من غير النواقض؟ باتفاق ولا باختلاف؟ باختلاف. قالوا ايضا ندخل لمس الرجل فرجه، او لمس الانسان فرجه. النص جاء في لمس الرجل ذكره، والنصوص جاءت ايضا ان يفضي الى فرجه، لمس الفرج فيه ايضا الخلاف، سواء قيل على الاطلاق بالوضوء، او نفي الوضوء على الاطلاق، او التفصيل بقصد او بغير قصد، او الى اخره. فهاتان الناقضان هما محل بحث عند المالكي. هناك ما هو محل بحث ولكن ليس عند المالكية فيه قول، اكل لحم الجزور يذكر في دواعي الوضوء، ولكن المالكية لا يقولون به، فلذا لم يدخله المالكية استدراكا على مالك في هذا الموطن. اذا الحصر باق على ما هو عليه، لا يتوضأ باتفاق العلماء إلا من هذه الثلاثة: ما خرج الحدث، ما خرج من أحد السبيلين، والنوم الذي هو مظنة الحدث. أما الباقيان وهو اللمس بقصد أو الإفضاء إلى الفرج، فهذا وإن كان محل بحث عند المالكية، إلا أنهما موضع خلاف ولذا لم يذكرهما مالك رحمه الله في محل هذا الحصر. نرجع الى المنفي اولا، لا يتوضأ من رعاف. لا، الامر عندنا اولا، الامر عندنا كما يقول مالك رحمه الله، وهذا امر يكثر ايراده في الموطأ، واعتقد اننا اوردنا سابقا الكلام على هذه القضية، وهي استدلال مالك رحمه الله بعمل اهل المدينة، عنوان القضية ونقاش الاحناف مع مالك، وخاصة محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة رحمه الله، وفي كتابه الذي رد به على مالك او على اهل المدينة الحجة على اهل المدينة. وجاء الامام ابن تيمية رحمه الله ورد على صاحب ابي حنيفة بكتابه الذي لم يكتب مثله في القضية ولا حتى من المالكية، صحة مذهب اهل المدينة. والقضية تدور على ما اذا وجدت مسألة ولا نص فيها، ووجد مالك لعلماء المدينة رأي او قول او مذهب فيها، ووجد رأي او مذهب او قول لغير اهل المدينة، بما يأخذ مالك رحمه الله بما وجده عند علماء اهل المدينة او بما قال به اهل العراق او مصر او الشام؟ اهل المدينة، هذا هو رأي مالك. وايضا مسألة اخرى تكون المسألة فيها الحديثان، احد الحديثين عمل به اهل المدينة، واحد الحديثين الاخر عمل به اهل الشام او مصر او العراق، فاختار مالك ما عمل به اهل المدينة. فهذا ايضا من استدلال مالك على المسألة بعمل اهل المدينة. فاتى عند مالك مجمل كل ما قيل في الموطأ عن عمل اهل المدينة، اما عمل في مسألة لا نص فيها، واما عمل على مسألة فيها خلاف، فرجح عمل اهل المدينة احد الجانبين المختلف فيهما. هذا مجمل ايه؟ استدلال مالك بعمل اهل المدينة. فهنا حينما يقول امر عندنا، بعض الناس ممن كتب حديثا في هذه المسألة يفسر هذا عن مالك بانه رأيه الخاص. حينما يقول امر عندنا يعني الرأي عندي ويعني شخصه، ولكن ما نقل عن مالك عند ابن عبد البر وغيره من ان مالك بنفسه سئل عن اصطلاحاته في الموطأ، فقال اذا قلت الرأي الامر عندنا او الامر عندي عندنا، يعني ما استفاد امره في المدينة وعرفه العالم والمتعلم، يعني الامر الشائع الفائد عند الناس. فهذه المسألة مما يشيع امره، الوضوء كل يوم الناس يتوضؤون 5 مرات، والناس يعرفون مما يتوضؤون. فلو ان الرعاة، لو ان الدرع، لو ان هذه الاشياء يتوضأ منها لانتشر ذلك في المدينة. فلما انتشر واستفاد في المدينة انه لا وضوء من هذه المسميات، نقلها مالك على ما هي عليه، لم يأتي فيها بحديث، لانه لو فيها حديث لكان الحديث المقدم. فلما لم يوجد فيها حديث واستفاد عند اهل المدينة انه لا وضوء من الرعاة ولا من الدم يخرج من الجسم ولا من القيح، قال الامر عندنا لا وضوء من ذلك. اذا هنا حينما يقول الامر عندنا نشتم رائحة، ان الامر عند غيرهم ما فقلهم ولا بخلاف ذلك؟ إذا نشم فيها رائحة الخلاف، لأنه لو لم يكن خلاف لما احتاج أن يخفف عندنا، لقال الأمر المتفق عليه. إذا الخلاف في المسألة، ما هو الخلاف وما الراجح فيه؟ نأتي إلى أقوال الأئمة رحمهم الله، وكما أشرنا سابقا مما ينبغي لطالب العلم التقصي والتحري والتحقق في المسألة، فنحن نجمل ذلك فيما يأتي على سبيل الإمرار. الشافعي رحمه الله يوافق مالك في أنه لا وضوء إلا مما خرج من السبيلين، وكذلك النوم يلحق به، ويزيد على ذلك أشياء كما يزيدها المالكية تأتي موضع البحث في قضية الدم وقضية القيح والرعاف نضيف مطلق خروج الدم. أما أبو حنيفة رحمه الله والرواية عند أحمد رحمه الله فإنهم يقولون بالوضوء من الدم ومن القيح على تفصيل عندهم. إذن المبدأ مالك والشافعي لا وضوء من الدم يخرج من غير السبيلين، أو على الأصح لا وضوء من الدم يخرج من الجرح. أبو حنيفة وأحمد على رواية عنده أنه يتوضأ من الدم الخارج من الجرح. تميزت الآن ولا لا؟ نأتي إلى الجانب الذي يقول لا وضوء وهو إثمان. يبين العلماء ويقولون الوضوء عبادة، نقض الوضوء أمر لا محل للاجتهاد فيه، لا يتوضأ إلا بتشريع ثابت كتاب أو سنة أو إجماع. وهل في الكتاب وضوء من دم أو قيح؟ وهل في السنة وضوء من دم أو قيح؟ وهل إذ أجمع أصحاب رسول الله أو من كان قبل الأئمة على الوضوء من دم أو قيح؟ فالمالكية ومالك يقول لم يأتي نص توضأوا من الدم أو توضأوا من القيح. إذا كما يقول الأصوليون من كان على الأصل لا يطالب بالدليل، يعني يقول أنا ما أقول بالوضوء على الأصل، البراءة الأصلية، والذي يقول بالوضوء يأتي بحكم جديد، هذا الحكم الجديد يحتاج إلى إيش؟ إلى إثبات. فنقول للأحناف وللحنابلة بما قلتم بالوضوء من كتاب أو سنة ولا لا؟ قالوا نعم عندنا. قالوا ماذا عندكم؟ قالوا حديث المستحابة لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أستحيض فلا أطهر أفأدع الصلاة، ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ إنما ذلك إيه؟ عرق. والعرق فيه الفصد والحجامة، تكون من العرق ومن الجن. العرق حدث حيض ولا خلاف الحيض؟ خلاف الحيض، ولذا تصلي وتصوم. فقالوا العرق جرح والعرق دم نزيف، وما الفرق بين النزيف من عرق في الرحم وعرق في الجلد؟ فقال لها دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي أو اغسلي عنك الدم وصلي. وجاء في حديث بعض الأحاديث بنات حبيش وتودئي لكل صلاة. فقالوا هذا نزيف وهذا جرح وليس بحدث حيض، وقال لها تودئي لكل صلاة. فنحن نقوم أي الأحناف والحنابلة كل دم خرج من عرق ليس حدث حيض توضأوا له لكل صلاة. هذا استدلالهم ولا لا؟ هذا استدلالهم. وقالوا أيضا بس هذا قليل نبغى حد يناقش فيها، الدم النجس وخرج من الجسم والخارج من السبيلين نجس خرج من الجسم، فخروج النجس سواء من مخرجه المعتاد او من مخرج اخر يكون خروج النجس موجبا للوضوء. فقالوا بالامرين، نجس خرج من الجسم كالخارج من السبيلين فيه الوضوء، دم خرج من عرق توضأ لكل صلاة ففيه الوضوء. ابن هذا دليل قوي ولا ضعيف؟ ها؟ طب قولها بقوة، ليش بالقوي؟ بالقوي. لكن هل يمكن ان يرد عليه المالكية والحنابلة ولا ما يمكن؟ قلتوها بقوة يمكن هذه. بما يرد له؟ نعم. ها؟ السحاب الذي كان يصلي، هم يردون عليكم. حالة الحرب ليست كحالة السلم. عمر صلى وجرقه يصعب دم في المحراب هنا. رفع الصلاة؟ لا. ها؟ نعم؟ قلت ايه؟ توضأي لكل صلاة زيادة؟ توضأي مرة واحدة في اليوم. ها؟ النظر إلى السبيلين. هل العلة الخارج وحده؟ فمن قال الخارج وحده وهو نجس قال كل خارج نجس فيه الوضوء. او العلة المخرج وحده، فلو خرجت دودة يابسة ليس فيها رطوبة يكون فيها الوضوء. ومن قال الخارج والمخرج معا قال كل ما خرج من السبيلين مهما كان الامر المخرج والخارج مرعاء فيهما النجاسة والمكان. فابو حنيفة اخذ بعموم خارج النجس مع شرط عنده ان يتجاوز محل خروجه. التفصيل خليه بعدين. ولكن الرد السليم كما قال الاخ، الاستحابة فعلا دم خارج من عرق في الداخل، لكن خروجه من اي طريقين؟ سبيلين. ومجرى السبيلين طاهر او نجس، فحيث خرج من مخرج هو موضع لنقض الوضوء اعتبرنا المخرج. ومن هنا كان فيه الوضوء. اذا لا يحق للاحناف ولا للحنابلة ان يستدلوا بمجرد الخارج النجس. يقال لهم خارج نجس ولكن ليس من محل فيه وضوء. الريح اذا خرج، الريح طاهر ولا نجس؟ نجس عسل، وكل عسل نجس. الريح قسمان، هل يحكف التفسير قسمان؟ نعم، ما يخرج من الدبر وما يخرج من الفم. لا خلينا من اللي يخرج من الدبر، اللي خارج من الفم احنا مختلفين فيه. نعم، نجس ولا طاهر؟ انا اسأل هذا السؤال. الريح الخارج من الدبر لا من القبل، من الدبر نجس ام طاهر؟ نجس. فغسل ثيابك عاد. اجمع المسلمون ان خروج الريح لا يستوجب استنجاء، بل الوعيد في من تنفع واستنجى من الريح. ولو كان نجسا ما يطهر ثيابه. نعم، البلوى تعم به، البلوى الغاية تعم به، يمكن ياخذ منه بول اكثر ما ياخذ منه ريح. هالتشريع توقيف. فاذا كان الريح طاهر لكن لخروجه من مكان، من مكان نقض الوضوء كان فيه وضوء وهو طاهر، وهو عين الريح في التجسد اذا خرج من الفم. هو ريح من هنا وريح من هنا، غازات في المعدة، ها؟ خرجت من هنا أو خرجت من هنا. لما خرج من طريق مخرج الوضوء كان فيه وضوء إجماع، فلما خرج من مخرج آخر لم يكن فيه وضوء. الريح هو الريح. إذن للمخرج تأثير في النقل ولا لا؟ له تأثير. إذن من هنا يرد على الأحناف وليس الحنابل. هناك أدلة أخرى تأتي إن شاء الله عند مبحث نجاسة الدم أو طهارته. فعلى هذا قول مالك لا يتوضأ من رعاة. فيأتي لمالك باب مستقل ما جاء في الرعاة، ويذكر لنا آثارا عن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب وعن غيرهم من كان يرعف ويسل الرعاة بين أصابعه وهو في الصلاة ويمضي فيها. ويأتي لنا بآثار أخرى من كان في المسجد ويرعف ويدخل بيت أم سلمة ويغسل الدم عنه ويرجع ويصلي. فيأتي لمالك نصوص مستقلة عن السلف في أمر الرعاة بذاته. وإذا صحت الرعاة، الرعاة ما هو إلا دم خارج من غير مخرج الوضوء. إذا لا وضوء من رعاة ولا دم ولا قيء يخرج من من الجسد. هذا الأمر عندنا. عند الآخرين فيه إيش؟ فيه الوضوء. تبغى تتوضأ أهلا وسهلا، تبغى تترك الوضوء مرحبا. الآن عرفنا المسألة ومن شاءها من فين والراجع فيها إيش، الله تعالى أعلم. نأتي إلى الحصر الذي ذكره مالك، ولا يتوضأ إلا من حدث ما يخرج من إيش أحد السبيلين. للمالكية بعض تفصيلات إن حبيتم تخرجوها من بعض كتب المالكية، وإلا على سبيل الإجمال يروى عند المالكية أنهم يعنون بالخارج من السبيلين ما كان على سبيل المعتاد. حتى قيل عند الشافعية لو خرج دم من الدبر لا وضوء فيه. ليش؟ قالوا لأن الأصل في الوضوء من الأحداث ما كني عنه في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. والمجيء من الغائط الاتيان إلى الغائط للأمور المعتادة. فإذا كان شيء خلاف المعتاد هذا نادر، لا يذهب الإنسان إلى الغائط لأمر نادر، فلكن داخلا في هذه الكناية. فقالوا إن خرج دود، إن خرجت حفاث، إن هذه أشياء، وأعتقد أن فيها شيء من التضييق أو التشديد أو التصور، فمتى تخرج دودة يابسة أو حجرة يابسة. فقالوا إن خرجت مبللة بأثر الرطوبة فهي ناقضة لهذا البلل الذي معها، إلى غير ذلك من الجزئيات، والله تعالى أعلم. يهمنا في هذه القضية لا وضوء من رعاة ولا دم ولا قيح يخرج من الجسد. هذا عند مالك والشافعي رحمهما الله، وعند أبي حنيفة وأحمد فيهما إيش؟ فيهما الوضوء، والله تعالى أعلم. ننتقل للذي بعدها. ولكن من إيش؟ ولكن يتوضأ من حدث وإيش؟ ونوم. قضية النوم انتهينا منها ولا لسه؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ وفي الكلام على إذا استيقظ إذا قام أحدكم من نوم ليل أو من نومه فلا يغمس يده في الإناء. ما تكلمنا على النوم هو ناقض أو ليس بناقض؟ ها؟ أظن ما في حاجة لهذا. وعندنا أيضا في هذا حديث سفيان بن عفان إيش؟ في المسح على الخفاف. ألا ننزع الخفاف إيش؟ من حدث وغائط وبول، ألا إيش؟ ننزعها إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر النوم مع الغائط والبول كما ذكره مالك رحمه الله هنا. نعم؟ لا لسه جاي ابن عمر عندك الأثر حق ابن عمر. نعم. أيوة ابن عمر هو الباقي هذا. مالك رحمه الله بعدما قال من حدث يخرج من قبل او دبر او نوم، جاء باثر عبد الله بن عمر ليبين لنا نوعية النوم التي منها الوضوء. فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كان ينام وهو جالس ولا يتوضأ. فكأنه يقول او نوم مظنة حدث. اما النوم الذي يكون صاحبه جالسا كجلوس ابن عمر وينام وهو جالس، غالبا يكون النوم هذا خطير. فكان ابن عمر يتوضأ، أي ينام وهو جالس ولا يتوضأ، ويصلي بوضوئه قبل نومه. اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يعتبر نوم الجالس ناقضا. عرفين قضية ابو عبيد ولا لا؟ ما ذكرناها؟ الذي كان يقول النوم جالسا مطلقا لا ينقض، ثم رجع وقال النوم جالسا قليل لا ينقض، والنوم جالسا طويل ينقض ولا لا؟ وعنده حق ولا ما عنده؟ عنده دليل ولا لا؟ عنده دليل وعنده حق.